وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول تلاعب الشيطان بالأمة الغضبية أمة اليهود، سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة. وتكلم الإمام عن زعمهم الكاذب بأن النسخ يلزم منه البداء على الله، وبين الإمام من نصوص التوراة وغيرها أنهم يقرون بالنسخ ويقولون به، وهذا من أعظم التناقض عند هؤلاء القوم. قالت الأمة الغضبية: التوراة قد حضرت أمورا كانت مباحة من قبل ولم تأتي بإباحة محظور، والنسخ الذي ننكره ونمنع منه هو ما أوجب إباحة محظور، لأن تحريم الشيء إنما هو لأجل ما فيه من المفسدة، فإذا جاءت شريعة بتحريمه كان ذلك من مؤكداتها ومقرراتها، فإذا جاء من أباحه علمنا بإباحته المفسدة أنه غير نبي، بخلاف تحريم ما كان مباحا فإن نكون متعبدين بتحريمه. يعني يريد أن ينقل كلام هؤلاء الكذبة الأمة الغضبية بأنهم ينكرون أن يكون الشيء محرم ثم جاء النص الشرعي بإباحته، قالوا لأن هذا التحريم نشأ من مفسدة فيه، وكيف يقال بإباحته والمفسدة ما زالت فيه؟ أما أن يأتي الأمر الشرعي بإباحة بتحذير أو بتحريم شيء حلال هذا لا بأس به عندهم. قالوا: وشريعتكم جاءت بإباحة كثير مما حرمته التوراة، مع أنه إنما حرم لما فيه من المفسدة. فهذه النكتة هي التي تعتمد عليها الأمة الغضبية ويتلقاها خالف منهم عن سالف، والمتكلمون لم يشفوهم في جوابها، وإنما أطالوا معهم الكلام في رفع البراءة الأصلية بالشرائع وفي نسخ الإباحة بالتحريم. ولعمر الله إنه لمما يبطل شبهتهم، لأن رفع البراءة الأصلية ورفع الإباحة بالتحريم هو تغيير لما كان عليه الحكم الاستصحابي أو الشرعي بحكم آخر لمصلحة اقتضت تغييره، ولا فرق في اقتضاء المصلحة بين تغيير الإباحة بالتحريم أو تغيير التحريم بالإباحة. والشبهة التي عرضت لهم في أحد الموضعين هي بعينها في الموضع الآخر، فإن إباحة الشيء في الشريعة تابع لعدم مفسدته، إذ لو كانت فيه مفسدة راجحة لم تأتي الشريعة بإباحته، فإذا حرمته الشريعة الأخرى وجب قطعا أن يكون تحريمه فيها هو المصلحة، كما كانت إباحته في الشريعة الأولى هي المصلحة. فإن تضمن إباحة المحرم في الشريعة الأولى إباحة المفاسد وحاشا لله، تضمن تحريم المباح في الشريعة الأولى تحريم المصالح، وكلاهما باطل قطعا. فإذا جاز أن تأتي شريعة التوراة بتحريم ما كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم ومن تقدمه يستبيحه، فجائز أن تأتي شريعة أخرى بتحليل بعض ما كان في التوراة محظورا. وهذه الشبهة الباطلة الضاحضة هي التي ردت بها الأمة الغضبية نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هي بعينها التي رد بها أسلافهم نبوة المسيح، وتوارثوها كافرا عن كافر، وقالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم كما قال أسلافهم للمسيح: لا نقر بنبوة من غير شريعة التوراة. فيقال لهم: كيف أقررتم لموسى بالنبوة وقد جاء بتغيير بعض شرائع من تقدمه؟ فإن قدح ذلك في المسيح ومحمد عليهما الصلاة والسلام قدح في موسى، فلا تقدحون في نبوتهما بقادح إلا ومثله في نبوة موسى سواء، كما أنكم لا تثبتون نبوة موسى ببرهان إلا وأضعافه شاهد على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أبين المحال أن يكون موسى رسولا صادقا ومحمد صلوات الله وتسليماته على أنبيائه ورسله ليس برسول، وأن يكون المسيح رسولا ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول. ويقال للأمة الغضبية أيضا لا يخلو المحرم، إما أن يكون تحريمه لعينه وذاته بحيث تمتنع إباحته في زمان من الأزمنة، وإما أن يكون تحريمه لما تضمنه من المفسدة في زمان دون زمان ومكان دون مكان وحال دون حال. فإن كان الأول لزم أن يكون ما حرمته التوراة محرما على جميع الأنبياء في كل زمان ومكان من عهد نوح إلى خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإن كان الثاني ثبت أن التحريم والإباحة تابعان للمصالح وإنما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والحال، فيكون الشيء الواحد حراما في ملة دون ملة وفي وقت دون وقت وفي مكان دون مكان وفي حال دون حال، وهذا معلوم بالاضطرار من الشرائع ولا يليق بحكمة أحكم الحاكمين غير ذلك. ألا ترى أن تحريم السبت لو كان لعينه لكان حراما على إبراهيم ونوح وسائر النبيين، أي تحريم الاصطياد يوم السبت على هذه الأمة الغضبية ما كان لعينه بل كان ابتلاء من الله عز وجل له. وكذلك ما حرمته التوراة من المطاعم والمناكح وغيرها لو كان حراما لعينه وذاته لوجب تحريمه على كل نبي وفي كل شريعته. وإذا كان الرب تعالى لا حجر عليه بل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويبتلي عباده بما يشاء ويحكم ولا يحكم عليه، فما الذي يحيل عليه ويمنعه أن يأمر أمة بأمر من أوامر الشريعة ثم ينهى أمة أخرى عنه، أو يحرم محرما على أمة ويبيحه لأمة أخرى؟ بل أي شيء يمنعه سبحانه وتعالى أن يفعل ذلك في الشريعة الواحدة في وقتين مختلفين بحسب المصلحة؟ وقد بين سبحانه وتعالى بقوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فأخبر سبحانه أن عموم قدرته وملكه وتصرفه في مملكته وخلقه لا يمنعه أن ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء، كما أنه يمحو من أحكامه القدرية الكونية ما يشاء ويثبت، فهكذا أحكامه الدينية الأمرية ينسخ منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء. فمن أكفر الكفر وأظلم الظلم أن يعارض الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالبينات والهدى وتدفع نبوته وتجحد رسالته بكونه أتى بإباحة بعض ما كان محرما على من قبله أو بتحريم بعض ما كان مباحا لهم، وبالله التوفيق يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ومن العجب أن هذه الأمة الغضبية تحجر على الله أن ينسخ ما شاء من شرائعه، وقد تركوا شريعة موسى عليه السلام في أكثر ما هم عليه وتمسكوا بما شرعه لهم أحبارهم ورهبانهم. فمن ذلك أنهم يقولون في صلواتهم ما ترجمته هكذا: اللهم اضرب ببوق عظيم لفيفنا واغبضنا جميعا من أربعة أقطار الأرض إلى قدسك سبحانك يا جامع شتات قومه إسرائيل. ويقولون كل يوم ما ترجمته هكذا: أردد حكامنا كالأولين ومشيرين كالابتداء وابن أورشليم قرية قدسك في أيامنا وأعزنا ببنيانها سبحانك يا باني أورشليم. فهذا قولهم في صلاتهم مع علمهم بأن موسى وهارون عليهما السلام لم يقولا شيئا من ذلك، ولكنها فصول لفقوها بعد زوال دولتهم، وكذلك صيامهم كصوم إحراق بيت المقدس وصوم حصبة وصوم كدلية التي جعلوها فرضا لم يصومها موسى ولا يوشع بن نون، وكذلك صوم صلب هامان ليس شيء من ذلك في التوراة، وإنما وضعوها لأسباب اقتضت وضعها عندهم. هذا مع أنه في التوراة ما ترجمته لا تزيد على الأمر الذي أنا موصيكم به شيئا ولا تنقص منه شيئا. وقد تضمنت التوراة أمورا كثيرة جدا هم مجمعون على تعطيلها وإلغائها، فإما أن تكون منسوخة بنصوص أخرى من التوراة أو بنقل صحيح عن موسى عليه السلام أو باجتهاد علمائهم وأحبارهم. وعلى التقادير الثلاثة فقد بطلت شبهتهم في إنكار النسخ. ثم من العجب أن أكثر تلك الأوامر التي هم مجمعون على عدم القول بها والعمل بها إنما يستندون فيها إلى أقوال علمائهم وأرائهم، وقد اتفقوا على تعطيل الرجم للزاني وهو نص التوراة، وتعطيل أحكام كثيرة منصوصة في التوراة. طبعا احنا هنا بنقول إن نص الرجم أو الرجم للزاني المحصن كحد من حدود الله منصوص في التوراة لورود الدليل الشرعي عندنا في البخاري أنه في التوراة، ولولا ورود النص ما صدقناه. يعني لولا ورود هذه القصة، قصة اليهودين اللذين زنيا ورجمهما النبي صلى الله عليه وسلم، ما صدقنا هذا، لأننا عندنا عقيدة أن أيدي التحريف وصلت إلى التوراة والإنجيل، هذا على وجه الإجمال. أما أين موضع التحريف لا نقف عليه إلا بدليل، وقد وقفنا بالدليل الشرعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فجاءوا بالتوراة وقرؤوها، حتى لما سألهم وقال لهم أهكذا تجدون حكما الزنا في التوراة؟ قالوا نعم. وهذا وجه كفرهم، انتبهوا لدي كويس. نص الحديث ايه في البخاري؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أهكذا تجدون حد الزنا في التوراة؟ قالوا نعم، اللي هو التحميم. فهم جاءوا بحكم من عندهم ونسبوه إلى الله، وهذا الذي يسمى بالتبديل وهو غير الاستبدال، فالتبديل كفر مجرد، أما الاستبدال فالصواب أنه ليس بكفر. فلما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم حرفوا التوراة وزادوا فيها ونقصوا وبدلوا وغيروا، علمنا أن موضع التحريف في هذا المكان. نعم، احنا قلنا قبل ذلك أن الحكم بغير ما أنزل الله معصية بل كبيرة من الكبائر، وقلنا أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله حالته عند الحكم بغير ما أنزل الله لا يخرج عن 9 حالات أمليناها قبل ذلك مرارا، إما أن يكون مكذبا أي يكذب الحكم الشرعي يقول الكلام ده مش موجود في الشريعة، وإما أن يكون جاحدا أي يكذب بلسانه ما استقر في قلبه، وإما أن يكون مساويا أي يقول قطع اليد مساو للسجن بالنسبة للسارق، وإما أن يكون مفضلا أي يجعل سجن السارق أفضل من قطع يده، وإما أن يكون مستحلا أي يقول الحكم بغير ما أنزل الله حلال، دي 5 حالات، وإما أن يكون مبدلا أي أن يأتي بحكم ليس من شريعة الإسلام وينسبه لشريعة الإسلام. يعني سألناه قلنا أنت بتحكم دلوقتي بسجن الزاني 6 أشهر أو بسجن القاذف 4 أشهر كلام من هذا؟ قال لك كلام ربنا، هذا حكم الشرع، ده يسمى تبديل. تبديل يعني أتى بحكم غير شرع الله ونسبه لشرع الله، اسمه إيه يا مشايخ؟ تبديل، ده كفر. نعم ما هو العلماء قالوا بالتبديل كفر لأنه يشمل الكذب على الله. معايا؟ الأمر الثالث السابع أن يكون مستبدلا، والاستبدال أن يأتي بشرع غير شرع الله ولا ينسبه لشرع الله. وضحت الفرق بين الاثنين، بين التبديل والاستبدال؟ ياريت تاخدوا بالكم منها كويس. يبقى استبدال جاء بضرب القاذف على رأسه 5 ضربات بالمقرعة. كلام من ده؟ قال لك كلامي أنا، أنا اللي سنيت القانون ده. من عندك؟ من عند الله؟ لا مش من عند الله. هذا مستبدل لا يكفر. الأمر الثاني اللي هو بيسموه التشريع العام، وهذا ليس له وجود، اللي هو أن يحمل الناس في كل أمورهم على غير شريعة الإسلام، وهذا ملوش وجود. واللي يقول له وجود يورينا فين، واحنا عايشين في الدنيا وعارفين وانتوا عارفين. يعني اللي يقول التشريع العام موجود وهو أن يحمل الناس كلهم على غير شريعة الإسلام في كل شؤون حياتهم، هذا ليس له وجود. الأمر التاسع وهو الأخير اللي هو بيسموه التقنين، أن يسن قوانين معينة في بعض الأمور ويلزم الناس بها. اتفق علماء السنة على أن 6 حالات الأولى مكفرة بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع، والثلاثة الأولى لا تخرج من فعلها عن الكفر عن الإيمان، مع الأخذ في الاعتبار أن ترك الحكم بغير ما أنزل الله هذه كبيرة من الكبائر. ولكن لابد أن نفرق بين كون الشيء كبيرة وبين كون الشيء مكفر يخرج عن الملة أم لا. هذا الذي نعتقده ونتدين إلى الله عز وجل به ونبرأ إلى الله من كل ما يخالفه. نعم نعم. على حكم لا بص يا أخي الفضل، كلمة أو قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون تشمل كل من يحكم بين متخاصمين. يعني لو احنا قعدنا في جلسة عرفية نحكم بين متخاصمين وحكمنا بغير شرع الله، هذا يعتبر حكم بغير ما أنزل الله وينطبق عليه كل الأحكام. يبقى جلسة عرفية، دخل رجل يحكم بين رجل وامرأته، بين أب وأبي، واخد بالك؟ لابد أن يحكم بشرع الله في الأمر الذي بينه، حكم بغير ذلك القول ينطبق عليه. فقلنا الحالات 9 دي أي واحد بيحكم بغير شرع الله بنشوف بأي حالة حكم، ومن ثم يكون إطلاق الحكم عليه بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. ماشي يا مشايخ؟ أأمل ذلك. لا تكلم براحتك. ها؟
مسألة التلفيق الياسر.
ماله؟ ماله يعني؟ قالوا ايه؟
هم قالوا كتاب يتحكم اليه الناس
اللي هو الياس بتاع جنكيز خان.
القصه ثابته
ماشي كويس لا ثابته وحد يقدر ينكرها ثابت، ولكن هو جنكيز خان عمل ايه؟ اتى بتلفيقات من الشرائع ومن عنده ونسبها الى الشرع. بدل بدل يعني. رجائي مساله الحاكميه أنت بين خيارين لا ثالث له، إما أن تتقنها على شيخ من شيوخ أهل السنة، وإما أن تكف عن الكلام. ده نصيحة مني لكم، لأن الكلام فيها خطير، والشبهات فيها كثيرة، والهوى في الأغلب هو المتحكم. إحنا عندنا إجماع نقله الإمام ابن عبد البر، خبرك قال إيه معنى الإجماع؟ أن كل من ثبت إسلامه بيقين وصدر منه بعد ذلك خلاف في فعله بكفر أو عدم لا يستوجب كفره. يبقى أنا عندي رجل ثبت إسلامه بيقين بواحدة من علامات ثبوت الإسلام لابتداء الست، معايا يا شيخ؟ ثبت إسلامه بيقين، بعد ذلك صدر منه شيء يستوجب الكفر في خلاف بين أهل العلم. ابن عبد البر يقول فما كان لإجماعهم على إسلامه يوجب الخروج منه باختلافهم في كفره. يبقى هنا اختلفوا في الشيء الذي فعله، واخد بالك؟ فطالما اختلفوا يرجع معنى اليقين، ان هو من ثبت اسلامه بيقين لا يزول عنه الا بيقين. يبقى ما تتكلمش معه في القضيه، قل له ما الدليل اليقيني على ان هذا الرجل او ذاك كان قبل ان يتقلد مقاليد الحكم انت متفق معي انه مسلم، مظبوط؟ بعد أن تقلد مقاليد الحكم أصبح غير مسلم عندك، لما أخرجته ما كان دخل فيه بيقين؟ فين اليقين اللي عندك؟ مش دي قاعدة احنا متفقين عليها كلها؟ لو ما ثبت إسلامه بإيه؟ ليه القاعدة الكلية العامة اليقين لا يزول بالشك، والشك لا يزول اليقين. فين اليقين اللي عندك الذي من خلاله أخرجته عن الدين؟ ويستحيل أن يوجد يقين إلا في الأمور الستة التي ذكرناها، والأمور الستة لابد أن يكون القول فيها باللسان، بلسان المقال لا بلسان الحال، وبالذات في مسألة إيه؟ المستحيل. عشان كده الشيخ العثيمين لما سأله المبتدع أبو الحسن المأربي في الفتوى المشهورة، وهي مبثوثة صوتا وقراءة وكتابة، وقال الشيخ في فتوى، قال الشيخ فلو قال أنا أعلم أن الربا حرام ومع ذلك أتعامل بالربا يكفر؟ قال لا يكفر، قال لا يكفر. يبقى من قال أن هذا مستحيل، جبت الاستحلال منين؟ ما هو أبدأ أنا أعمم هذا القول في كل محرم، واخد بالك؟ وبناء على ذلك من على كلام الخوارج مش كلام نحن، كل مدخن نقول عليه كافر. في واحد بيدخن ما عرفش ان هي حرام، عارف، وده بيشرب وبيقول يا ربنا توب علي، ومع ذلك مصر عليه، يبقى على كلام الخوارج وان ده استحلال يبقى كافر. من الذي من المسلمين لا يعلم ان الغيبة حرام؟ في حد ما يعرفش الغيبة حرام؟ ممكن ممكن يقول الصورة دي ليست بغيبة، ولكن يجهل ان الغيبة حرام، ده ملوش وجود ومع ذلك يعمل. من الذي يجرؤ ان يقول انه كافر؟ هي المسألة يا اخوانا ايه، عشان برضو تكون الامور واضحة عندكم، ولو حبيتوا نبسط الكلام، القضية ايه؟ ان هو عنده عقيدة ان الحاكم كافر، هو تربى على كده ورضعوه هذا اللبان. فلما تكلم معه المتكلمون وانتقدوه وأظهروا عواره وضلاله، بدأ يبحث عن أدلة بأي صورة ليثبت معتقده الباطل، هو ده اللي عليه الناس. أما رجل مسلم مؤمن موحد ثم تقلد مقاليد الحكم تخرجه من الدين لشبهة عرضت عليك أو لأمر مختلف فيه بين أهل العلم، الكلام ده غير صحيح. لذلك شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية بيقول عن آية المائدة اللي هي ومن لم يحكم بما أنزل، قال ومن هذه الآية استدل الخوارج، انتبه، استدل الخوارج على كفر من لم يحكم بما أنزل الله. لابد من التفصيل. وطبعا كلمة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قلنا هذه الكلمة تشتمل نوعي الكفر ولا نوع واحد يا شيخ؟ قول واحد مستقرة هذه عندك ولا تشغل بالك. يبقى أصبح فأولئك هم الكافرون تشمل نوعي الكفر، حتى تحملها على أحد النوعين يلزمك الدليل الشرعي، بل قول كثير من أهل العلم أنها تشمل نوع واحد من الكفر والكفر الأصغر، والصواب تشمل نوعي الكفر. نرجع للكتاب. يقول: ومن تلاعب الشيطان بهم أنهم يزعمون أن الفقهاء إذا أحلوا لهم الشيء صار حلالا، وإذا حرموه صار حراما، وإن كان نص التوراة بخلافه. وهذا تجويز منهم لنسخهم ما شاءوا من شريعة التوراة، فحجروا على الرب تعالى وتقدس أن ينسخ من شريعته، وجوزوا ذلك لأحبارهم وعلمائهم، كما تكبر إبليس أن يسجد لآدم ورأى أن ذلك يغض منه، ثم رضيا أن يكون قوادا لكل عاص وفاسق. وكما أنف عباد الأصنام أن يكون النبي المرسل إليهم بشرا، ثم رضوا أن يكون إلههم ومعبودهم حجرا. وكما نزهت النصارى بتاركهم عن الولد والصاحبة، ولم يتحاشوا أن نسبت ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وكما نزهت الفرعونية من الجهمية الرب سبحانه وتعالى أن يكون مستويا على عرشه لئلا يلزم الحصر، ثم جعلوه سبحانه في الآبار والحانات وأجواف الحيوانات. تجد تناقض عجيب لكل من خرج عن شريعة الإسلام. ومن تلاعب الشيطان بهم أي بالأمة الغضبية ما شددوه على أنفسهم في باب الذبائح وغيرها مما ليس له أصل عن موسى عليه السلام، ولا هو في التوراة، وإنما هو من أوضاع الحخاميم وأرائهم وهم فقهاؤهم. ولقد كان لهذه الأمة في قديم الزمان بالشام والعراق والمدائن مدراس وفقهاء كثيرون، وذلك في زمن دولة البابليين والفرس ودولة اليونان والروم، حتى اجتمع فقهاؤهم في بعض تلك الدول على تأليف المشنة والتلمود. فأما المشنة فهو الكتاب الأصغر ومبلغ حجمه نحو 800 ورقة، وأما التلمود فهو الكتاب الأكبر ومبلغه نحو نصف حمل بغل لكثرته. ولم يكن الفقهاء الذين ألفوه في عصر واحد، إنما ألفوه جيلا بعد جيل. فلما نظر المتأخرون منهم إلى هذا التأليف، وأنه كلما مر عليه الزمان زاد فيه، وأن في الزيادات المتأخرة ما يناقض أوائل هذا التأليف، علموا أنهم إن لم يقطعوا ذلك ويمنعوا من الزيادة فيه أدى إلى الخلل الذي لا يمكن سده. قطعوا الزيادة فيه ومنعوا منها، وحضروا على الفقهاء الزيادة فيه وإضافة شيء آخر إليه، وحرموا من يضيف إليه شيئا آخر، فوقف على ذلك المقدار. وكان أئمتهم قد حرموا عليهم في هذين الكتابين مؤاكلة الأجانب وهم من كان على غير ملتهم، وحضروا عليهم أكل اللحمان من ذبيحة من لم يكن على دينهم، لأن علماءهم علموا أن دينهم لا يبقي في هذه الخلوة مع كونهم تحت الذل والعبودية، إلا أن يصدوهم عن مخالطة من هو على غير ملتهم. فحرموا عليهم الأكل من ذبائحهم ومناكحتهم، ولم يمكنهم تقرير ذلك إلا بحجة يبتدعونها من أنفسهم ويكذبون بها على الله تعالى، لأن التوراة إنما حرمت عليهم مناكحة غيرهم من الأمم لئلا يوافقوا الأزواج في عبادة الأصنام والشرك بالله. وحرم عليهم في التوراة أكل ذبائح الأمم التي يذبحونها قربانا إلى الأصنام، لأنه قد سمي عليها اسم غير الله تعالى. فأما الذبائح التي تذبح قربانا للأصنام التي لم تذبح قربانا للأصنام فلم تنطق التوراة بتحريمها، وإنما نطقت بإباحة الأكل من أيدي غيرهم من الأمم. وموسى عليه السلام إنما نهاهم عن مناكحة عباد الأصنام وأكل ما يذبحونها على اسمها، فما بال هؤلاء لا يأكلون من ذبائح المسلمين وهم لا يذبحون للأصنام ولا يذكرون اسمها عليه. فلما نظر أئمتهم إلى التوراة غير ناطقة بتحريم مأكل الأمم عليهم إلا عباد الأصنام، وأن التوراة قد صرحت بأن تحريم مؤاكلتهم ومخالطتهم خوف استدراج المخالطة إلى المناكحة، وأن مناكحتهم إنما منع منها خوف استتباعها إلى الانتقال إلى أديانهم وعبادة أوثانهم، ووجدوا جميع هذا واضحا في التوراة. اختلقوا كتابا في علم الذباحة ووضعوا فيه من التجديد والأصر والأغلال ما شغلوهم به عما هم فيه من الذل والمشق، وذلك أنهم أمروهم أن ينفخوا الرئة حتى يملؤوها هواء ويتأملونها هل يخرج الهواء من طقم منها أم لا، فإن خرج منها الهواء حرموها، وإن كان بعض أطراف الرئة لاصقا ببعض لم يأكلوها، وأمروا الذي يتفقد الذبيح أن يدخل يده في بطن الذبيح ويتأمل بأصابعه، فإن وجد القلب ملتصقا إلى الظهر أو أحد الجانبين ولو كان الالتصاق بعرق دقيق كالشعرة حرموه ولم يأكلوه وسموه طريفا، يعنون بذلك أنه نجس وأكله حرام. وهذه التسمية هي أصل بلائه، وذلك أن التوراة حرمت عليهم أكل الطريفة، والطريفة هي الفريسة التي يفترسها الأسد والذئب أو الذئب وغيرهما من السباع، وهو الذي عبر عنه القرآن بقوله وما أكل السبع، عندنا في شريعة الإسلام وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، أي ما أدركتموه من هذه الأصناف المتقدم ذكرها في التحريم أدركتموه وفيه بقية حياة وذكيتموه بأيديكم التذكية الشرعية فهو لكم حلال، يعني قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. الخمسة دولت لو وجدت واحدة منهم وفيها رمق حياة، يعني منخنقة وهي التي ماتت خنقا، ولكن أنت أدركتها وهي مخنوقة وفككت القيد حول عنقها وأدركت فيها حياة فذبحتها الذبح الشرعي وماتت من جراء ذبحك فهي حلال، وضابط أنها ماتت من جراء ذبحك أم لا أن تتحرك ولو حركة ضعيفة بعد أن تفرغ أنت من التذكية، أما إسالة الدم فليس لها اعتبار، وكذلك الموقودة وهي التي رميت بحجر ونحوه، والمتردية التي سقطت من مكان عالي، والنطيحة ما نطحتها غيره، وما أكل السبع سواء كلب أو أسد أو نمر أو ضبع أو غيره، افترس فريسة فأدركتها أنت وفيها رمق من حياة بعد أن افترسها الذئب فقمت بتذكيتها فتذكيتها لك جعلتها لك حلالا بعد أن ترفع ما افترس منها الذئب. والدليل على ذلك أنه قال في التوراة ولحما في الصحراء فريسة لا تأكلوه وللكلب ألقوه، وأصل لفظ طريفة طوارف، وقد جاءت هذه اللفظة في التوراة في قصة يوسف عليه السلام لما جاء إخوته على قميصه بدم كذب وزعموا أن الذئب افترسه. وقال في التوراة ولحما في الصحراء فريسة لا تأكلوا، والفريسة إنما توجد غالبا في الصحراء، وكان سبب نزول هذا عليهم أنهم كانوا ذوي أخبية يسكنون البر، لأنهم مكثوا يترددون في البر والتيه 40 سنة، كانوا لا يجدون طعاما إلا المن والسلوى وهو طائر صغير يشبه السمان، وفيه من الخاصية أن أكل لحمه يلين القلب ويذهب بالحزن والقساوة، فإن هذا الطائر يموت إذا سمع صوت الرعد، كما أن الخطاف يقتله البرد، فألهمه الله سبحانه وتعالى أن يسكن جزائر البحر التي لا يكون فيها مطر ولا رعد إلى انقضاء أوان المطر والرعد فيخرج من الجزائر وينتشر في الأرض، فجلب الله تعالى إليهم هذا الطائر لينتفعوا به ويكون اغتذاؤهم به كالدواء لغلظ قلوبهم وقسوتهم. والمقصود أن مشايخهم تعد في تفسير الطريف عن موضوعها وما أريد به، وكذلك فقهاؤهم اختلقوا من أنفسهم هذيانات وخرافات تتعلق بالرئة والقلب وقالوا ما كان من الذبائح سليما من تلك الشروط فهو دخنا، ومعنى هذه اللفظة أنه طاهر، وما كان خارجا عن هذه الشروط فهو طريفا، وتفسيرها أنه حرام. وقالوا ومعنى نص التوراة ولحم فريسة في الصحراء لا تأكلوه وللكلب ألقوه، أي إنكم إذا ذبحتم ذبيحة ولم توجد فيها هذه الشروط فلا تأكلوها بل تبيعونها على من ليس من أهل ملتكم. وفسروا قوله للكلب ألقوه أي لمن ليس من أهل ملتكم فأطعموه وبيعوه، وهم أحق بهذا اللقب وأشبه بالكلاب. ثم إن هذه الأمة الغضبية فرقتان، إحداهما عرفوا أن أولئك السلف الذين ألفوا المشنة والتلمود وهم فقهاء اليهود كذبوا على الله وعلى موسى النبي، وهم أصحاب حماقات وتنطع ودعاوى كاذبة، يزعمون أنهم كانوا إذا اختلفوا في شيء من تلك المسائل يوحي الله تعالى إليهم بصوت يسمعه جمهورهم يقول الحق في هذه المسألة مع فلان، ويسمون هذا الصوت بث قول. فلما نظرت اليهود القراءون وهم أصحاب عنان وبنيامين إلى هذه المحلات الشنيعة وهذا الافتراء الفاحش والكذب البارد، انفصلوا بأنفسهم عن الفقهاء وعن كل من يقول بمقالتهم، وكذبوهم في كل ما يفتروا على الله، وزعموا أنه لا يجوز قبول شيء من أقوالهم، حيث ادعوا أن الله تعالى كان يوحي إليهم كما يوحي إلى الأنبياء. وأما تلك الطرهات التي ألفها الحخاميم وهم فقهاء ونسبوها إلى التوراة وإلى موسى، فإن القرائين أطرحوها كلها وألغوها ولم يحرموا شيئا من الذبائح الذين يتلون ذبيحتها البتة، ولم يحرموا سوى لحم الجدي بلبن أمي فقط مراعاة لنص التوراة، لا ينضج الجدي بلبن أمي وليس بأصحاب قياس بل أصحاب ظاهر فقط. وأما الفرقة الثانية فهم الربانيون وهم أصحاب القياس، وهم أكثر عددا من القرائين، وفيهم الحخاميم المفترون على الله الكذب الذين زعموا أن الله كان يخاطب جميعهم في كل مسألة بالصوت الذي يسمونه بثقول. وهذه الطائفة أشد اليهود عداوة لغيرهم من الأمم، لأن حخاميمهم أوهموهم أن المأكولات إنما تحل للناس إن استعملوا فيها هذا العلم الذي نسبوه إلى موسى عليه السلام وإلى الله تعالى، وأن سائر الأمم لا يعرفون هذا، وإنهم إنما شرفهم الله تعالى بهذا وأمثال ذلك من الطرهات. فصار أحدهم ينظر من ليس على مذهبه وملته كما ينظر إلى الحيوان البهيم، وينظر إلى مآكل الأمم وذبائحهم كما ينظر إلى العذرة. وهذا من كيد الشيطان لهم ولعبه بهم، فإن الحخاميم قصدوا بذلك المبالغة في مخالفتهم الأمم والإزراء عليهم ونسبتهم إلى قلة العلم، وأنهم اختصوا دون الأمم بهذه الأصر والأغلال والتجديدات. وكلما كان الحخاميم فيهم أكثر تكلفا وأشد إصرا وأكثر تحريما قالوا هذا هو العالم الرباني. ومما دعوهم إلى التجديد والتضييق أنهم مبددون في شرق الأرض وغربها، فما من جماعة منهم في بلدة إلا وإذا قدم عليهم رجل من أهل دينهم من بلاد بعيدة يظهر لهم الخشون في دينهم والمبالغة في الاحتياط، فإن كان من المتفقهة فهو يشرع في إنكار أشياء عليهم ويوهمهم التنزه عما هم عليه، وينسبهم إلى قلة الدين وينسب ما ينكره عليهم إلى مشايخه وأهل بلده، ويكون في أكثر تلك الأشياء كاذبا، وقصده بذلك إما الرياسة عليهم وإما تحصيل بعض مآربه منهم، ولا سيما إن أراد المقام عندهم. فتراه أول ما ينزل بهم لا يأكل من أطعمتهم ولا من ذبائحهم، ويتأمل سكين ذباحهم وينكر عليهم بعض أمره ويقول أنا لا آكل إلا من ذبيحة يدي، فتراه معه في عذاب، لا يزال ينكر عليهم المباح ويهم بتحريمه بأشياء يخترعها حتى لا يشكون في ذلك. فإن قدم عليهم قادم آخر فخاف المقيم أن ينقض عليه القادم تلقاه وأكرمه وسعى في موافقته وتصديقه، فيستحسن ما فعله الأول ويقول لهم لقد عظم الله تعالى ثواب فلان إذ قون موسى الدين في قلوب هذه الجماعة وشد سياج الشرع عندهم، وإذا لقيه يظهر من مدحه وشكره والدعاء له ما يؤكد أمره. وإن كان القادم الثاني منكرا لما جاء به الأول من التجديد والتضييق لم يقع عندهم بموقع وينسبونه إما إلى الجهل وإما إلى رقة الدين، لأنهم يعتقدون أن تضييق المعيشة وتحريم الحلال هو المبالغة في الدين، وهم أبدا يعتقدون الصواب والحق من يشدد ويضيق عليه. هذا إن كان القادم من فقهائهم، فأما إن كان من عبادهم وأحبارهم فهناك ترى العجب العجاب من الناموس الذي يعتمدوه والسنن التي يحدثها ويلحقها بالفرائض، فتراهم مسلمين لهم منقادين، وهو يحتلب درهم ويجتلب درهمهم، حتى إذا بلغ أن يهوديا جلس على قارعة الطريق يوم السبت أو اشترى لبنا من مسلم ثلبه وسبه في مجمع اليهود وأباح عرضه ونسبه إلى قلة الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.